Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
حكاياتنا نحن وعالمنا
الفلسطينية كانت حدث مبهر
وقصص وصلنا إلها فضولنا الشخصي
كانت حدث مهم
بس بصوتنا ورؤيتنا
مسافات
برنامج مسافات قصص يقودها الفضول من إنتاج شبكة كيرنينج كولتشرز.
ما بعرف قد فينا نقول إنه مكتوب دولة عربات بميت محل. تحذير: ممنوع الدخول تحت طائلة المسؤولية. هلأ منشوف. يعني حتى هو المسافات الصغيرة كلنا مسكرينهم. بس برضو في ناس فايتة وكتبة على الحيطان.
عم تسمع صوت زميلتي نيمة وصديقتها فرح في وسط مدينة بيروت. التسجيل هذا انعمل من عدة أسابيع.
أوكي، معمرين حيطان على باب المسرح وعلى رأس الحيط، فوق الحيط في سمنت وقطع أزاز ملزقين كرمال ما يقدر حدا ينط فوق الحيط.
اندلعت مظاهرات حاشدة في وسط العاصمة اللبنانية بيروت احتجاجاً على فرض ضرائب جديدة على خدمة واتساب.
يواجه لبنان معضلة اقتصادية متعددة الأوجه، من ارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية.
مصرف لبنان حي الحيتان،
توسعت قاعة الاحتجاجات اللبنانية
ومظاهرات عفوية وسط بيروت وضحية جهة معينة ومدن أخرى منها طرابلس
وبعلبك.
انطلق هؤلاء إلى ساحة رياض الصلح حيث الجهة المواجهة لمقر الحكومة.
كنت في البيت مع أصدقاء طلاب جامعة قاعدين بجمعة بعد يوم طويل من الصفوف، وفجأة بلش يوصلنا مسجات على تليفوناتنا. في مظاهرات في الشارع، الناس عم تنزل وعم ترفض قرار الحكومة. في الأول فكرنا أنها حادثة فردية أو مجموعة صغيرة نازلة للحظة. كان في قناعة عامة إنه هيك إشي ما بيصير في مكان مثل لبنان. عمق الانقسامات الاجتماعية والطائفية بين الناس ما رح يترك مجال، أو هيك نقال. كأنه التناقضات الحادة في هذا المكان في حولها نوع من الاستثنائية، لكن كنا غلطانين.
إنه يا الله يلا عم تبلش تولع، عم بشكله ما بعرف العالم عم تبلش تتحرك، العالم عم تنزل تتظاهر، بس ما كنا عارفين قديه بوقتها يعني شو كان عم بيصير، ما كنا عارفين مدى هالحراك أو مدى هالمظاهرات ووين عم توصل.
هذا فراس حيدر، مصور ومخرج وصحفي عايش في بيروت. فراس كان متظاهر وكان من اللي ساعدوا في توثيق الأحداث على الأرض من البداية في هذيك الفترة.
كان يوم 17 أكتوبر أو تشرين الأول 2019. انهيار الليرة اللبنانية كان لسه في أوائل مرحله، وطلع خبر إن الحكومة بتخطط لفرض ضريبة على استخدام تطبيق الواتساب. الحصول على حقوق بسيطة زي المية والكهرباء أصبح مكلف ومعقد أكتر. الجو كان مشحون في اليوم ده، الناس غضبانة من سخافة محاولات الحكومة إنها تحملهم عبء عقود من السياسات الاقتصادية الفاشلة اللي اتفرضت عليهم من بعد الحرب الأهلية.
مثل كتير ناس، اليوم الثاني 18 تشرين الأول نزلنا على الشارع كلنا باتجاه واحد لوسط البلد في بيروت.
كان من أجمل الأشياء اللي شفتها، لأنها كانت استعادة حقيقية بكل معنى الكلمة، by the book يعني، بكل الأشياء اللي تعلمناها هي أكتر منها للمساحة العامة. أول شيء لما الناس فاتت مثل ما حكينا شفنا أنه عندهم مسافة في بيناتهم، وفي كراهية وفي نقمة على هاي المنطقة، فصار في تكسير، صار في تكسير. وكان من أجمل الأشياء اللي عم تشوفي أنه عم كسر شيء لأني أنا بحياتي ما قدرت استخدمه، فقالي حق أنا كسره، وهيدا ملكي.
هذا صوت جنى نخال، مخططة مدنية وطالبة دكتوراه في التخطيط المدني والسوسيولوجيا. طبعاً ما كان في أي نوع من التنظيم السياسي لدفع الناس لتنزل غير شعور جماعي بالقهر والغضب. كان كل إشي عفوي، سيارات عم بتزمر، زبالة وعجال عم تحترق في كل زاوية، وأفواج من الناس، أولها عشرات، بعدين مئات، وبعدين آلاف من الشباب والكبار والصغار في مسيرة عشوائية للبلد. الهدف بكل صراحة ما كان كتير واضح، غير إنه الناس كانت نازلة لتعبر عن غضبها على أبواب الدولة حكومتها في المنطقة اللي انحرم منها الشعب لسنين.
لما قامت موجة ثورية في لبنان في 2019 كانت بتطالب بحقوق المعيشة الكريمة وبتناهض الفساد والطائفية، لكن بجانب المطالب اللي كانوا الناس بيهتفوا بيها كان في صراع تاني بيظهر على الأرض، صراع على المساحة، على المدينة نفسها وحق سكانها في شوارعها ومبانيها، وبالتحديد حقهم في منطقة وسط البلد. من بعد الحرب الأهلية وسياسات إعادة التعمير حولت وسط البلد لمكان موحش مفيش مكان لأغلب سكان المدينة فيه. في 2019 والمدة قصيرة قدروا الناس يختبروا معنى أن يكون وسط البلد ملكهم ومكان بيجمعهم، بس الصراع على المدينة ما زال مستمر. أنا هبة عفيفي وده برنامج مسافات. منتجة حلقة النهاردة دينا سالم.
يعني اللامساواة مجسدة بداونتاون بيروت لدرجة انه ايه بفهم الغضب تبع الناس، انه وقت واحد بيفوت لهونيك، واول مرة يمكن في كتير ناس كانوا اول مرة بيفوتوا على داونتاون، في ناس اجت من طرابلس من الجنوب من البقاع، وقتها كنا عم نعمل وقتها كنا بال2019 كانوا ينزلوا تا يجتمعوا بوسط بيروت التجارة، في ناس كان اول مرة بتنزل على بيروت.
هذا صوت الدكتورة منى حرب، استاذة دراسات حضارية وسياسة في الجامعة الامريكية في بيروت.
يعني شفنا بال2019 ناس ما بحياتنا كنا نشوفهم ينزلوا على الطرقات، من أجيال كتير مختلفة، من أجيال أهلي ومن جيلي ومن أجيال التلاميذ اللي من علمهم كانوا تحت بنفس المكان. بلشنا نسكر طرقات ونستولي على الأمكن العامة بطريقة كتير عفوية، وكأنه الناس خلاص متفقة أنه هذا الشيء بده يصير بدون ما يكون في أي تخطيط، لدرجة أنه الناس كتير انتقدت هالعفوية.
أول ما العالم وصلت على وسط البلد احتشدوا في ساحة رياض الصلح اللي بتطل على السراي الكبير، مركز رئاسة مجلس الوزراء في لبنان. المرة الوحيدة الواحد بيشوف فيها هيك تجمع بهذا الحجم في وسط البلد هي بس لما يكون في مظاهرات من المجتمع المدني. غير هيك هي عبارة عن مدينة أشباح، متحف ما بيفوت زوار. وطبعاً هاي مش أول مظاهرة بتشهد عليها الحكومة هناك، أكثر من مرة حركات سياسية ومدنية استخدمت وسط بيروت كمساحة للتعبير عن مطالبهم. يعني إذا بتتذكروا حراك 2015 اللي بلش كردة فعل ضد أزمة النفايات تحت شعار طلعت ريحتكم. بس مظاهرات 2019 اللي صارت بعدين الناس تسميها بانتفاضة 2019 كانت مختلفة عن أي إشي صار قبل في تاريخ لبنان.
قاموا الساحات وصاروا يحكوا مع بعضها، يعني أنا بحكيكي بيصير عن جد برجع بيصير عندي شعور بجسمي قدي كان الشعور حلو.
آلاف من الناس نزلوا على الشوارع في أكبر مدن في لبنان، لكن ما تفهموني غلط، طبقات مختلفة انضمت في مكان واحد وبدون شك عبرت عن توجهات ومطالب سياسية متناقضة. منهم كانوا بينادوا لبعض وبرفضوا النظام السياسي الطائفي وبيطالبوا بإسقاط زعماء الطبقة الحاكمة، ومنهم نازلين ليرفضوا سياسات الرأسمال، ومنهم كمان بيطالبوا بحكومة جديدة تحت نفس النظام. وهاي الاختلافات كملت خلال مسار الانتفاضة، لكن في إشي واحد كان واضح، إنه المساحات والبنايات والشوارع اللي كانت مقفولة لسنين وممنوع الناس تفوت عليها اشتعلت واستيقظت لأول مرة.
هون بنجي على أهمية الأمكنة والساحات، لأنه بالساحات قدرت الناس تنزل وتعبر وتشوف بعضها. يعني أنت وقتها بتكون قاعدة وتشوف أنه الناس نزلت تتعبر عن غضب، وغضب هائل، يعني عم نحكي عن لا مساواة بلبنان عم توصل لليفلز كتير كتير عالية، والناس عم تسكت عنا وتسكت عنا وتقول يلا وبركة هلأ بيمشي الحال. وصلنا لمرحلة كان ببقى ممكن يمشي الحال،
يعني في ناس بركي ما كانت دايما تفوت على المحل، بس بلحظتها قالت انه هيدا الشيء اللي دايما بشوفه، هيدا البنايه اللي دايما بشوفها يلي كل عمري ممنوع انا محرم علي، انا بدي ادخل عليها هلا وتعرف عليها بطريقتي بعيوني، اسمع بركي الصدى جواتها.
لما بتبني مكان لفئه معينه لطبقه معينه، اي هزه اي مشكل اي ازمه بتصير على المستوى الاقتصادي بتخلي هيدا المكان هش. وهذا اللي صار من قبل ما تصير الانتفاضة. وسط المدينة صار مكان فاضي ميت، ما في حركة، ما في حياة، ماتوا أغلب القهاوي، وبالتالي كمان المساحات العامة بقلبوا ماتوا. في نقمة كبيرة نحن هاي شفناها بالانتفاضة على هيدا المكان، لأنه الناس كانت ممنوعة تفوت عليه. بس شو يعني ممنوعة تفوت عليه؟ دايما بينقلنا هيها مفتوحة أنه فوتوا اللي بده يفوت بهالمعنى كان ينحكى. بس الإقصاء هو ما بيصير بس ببناء جدار، الإقصاء تحت صار بعدة أشكال. الإقصاء صار في شيء اسمه إقصاء اجتماعي، فأنا لما أنا بنزل إذا بمشي بقلب هيدي الشوارع أو بروح بجرب روح على هيدي القهاوة، وأنا بكون أو لهجتي أو تسيبي منهم كتير غاليين أو شكلي منه كتير مرتب، في تمييز وفي عنصرية طبقية ضدي. الرجال الأمن الموجودين هناك أنه نحق يكبوني برا، خاصة أنه هذا لا يعتبر، يعني الأرض هي حاليا ملكية الشركة.
بده يحكي معنا الجيش، أهلا.
معكم تصريح تفوت الأجواب؟
بدنا تصريح لنفوت على المسرح؟
لشو عم تصوروا؟
ما عم نصور، عم نسجل أصواتنا بس.
تكرم عنكم، أهلا وسهلا بالصبية.
يعني هلأ فينا نفوت ولا لا؟ خلاص بعده لا.
عملوا البقنية إيه؟ حدا وقفوا طريقكم؟
والله على أساس أنت بعتك حدا يطلعنا.
إيه صراحة أنا بعت الشاب لحتى لا أعرف مين في جوا بعد.
إيه بس.
لنعرف إذا سألونا تحت شو بدنا نحكي بس.
بعدين لا سمح الله صار شيء.
إذا حدا منكم لا سمح الله شيء بنتوقف لحتى يشوف مين فاتوا.
يعني لا على مسؤوليتنا، يعني احنا هاي بنعرفها انه على مسؤوليتنا اذا صار شيء، يعني مثل الحياة
كل
شيء
بصير
بلبنان على مسؤوليتنا. يعني
يقبرني اللي خلقكم، كل شيء خطر بلبنان
صراحة. اخر شيء كنت بتوقعه انه يجي حدا يقلنا هو ناطور المبنى ولازم نطلع لانه منه امن، وهو صراحة منه امن. يعني الدرج نصه مكسر، الدرج كله توصل لمحله بتوقف معلقة بالهواء. قلق انه يموت حدا او يقع حدا جوا او يقع شيء عليه هو كتير بمحله، بس ما بعتقد حدا منا مصدق انه هيدا هو السبب ليش ما بدون يلا نفوت.
في كل عاصمة وسط البلد مساحة شعبية مفتوحة لجميع الناس، خاصة للطبقة العاملة. بيجتمعوا فيها سكان المدينة من خلفيات وديانات وطبقات مختلفة، وبتمثل قلب المدينة وروحها. بس في بيروت وسط البلد صارت حديقة مسورة، فقاعة مخصخصة، منطقة مأمنة كتير ومعسكرة حتى، والدخول إلها بقتصر على طبقة معينة من المجتمع. لكن ما كانت دايماً هيك.
وسط بيروت كان مكان جامع، يعني هيدا المحل اللي بينزلوا عليه، وعنا المواد، عنا الدوكيومنتس، عنا الأبحاث، عنا الإثباتات الموجودة اللي بتفرج كيف ناس من كل المناطق اللبنانية كانت تنزل، ومن خارج لبنان، يعني عم نحكي من بلاد الشام كلها، من الأردن، من مصر كمان، حتى من فلسطين، من سوريا. عم بحكي قبل الحرب، لنقول بعشرين سنة، اللي هو كان مكان لقاء بمعنى أنه هو مفتوح للجميع من كل الطبقات. فنحن فينا نشوف أنه كان في مقاهي، كان في أوتيلات صغيرة، هذه واحدة من أكثر الأشياء الحلوة اللي فينا نكتشفها، أنه كان في أوتيلات صغيرة كان اسمها بانسيونات أو كمان كان اسمها لوكانتا، اللي هي الكلمة التركية، اللي هي أوتيلات صغيرة يجوا عليها لما اللي بده يسافر أو بدها تسافر من منطقة لمنطقة مضطرة، أو على بيروت لحتى تاني نهار مثلا عندهم شغل، ولا عندهم يعني بمعنى بدهم يبقوا أكتر من نهار.
إزاي تحولت المنطقة دي اللي كانت في يوم من الأيام منبع للحياة الاجتماعية في المدينة لمساحة منعزلة وفارغة؟ لازم نرجع بالتاريخ شوية عشان نفهم. في فترة الحرب اللي بدأت في 1975 اتحولت وسط البلد لخط تماس قسم المدينة ما بين بيروت الغربية والشرقية. بعد ما انتهت الحرب في 1990 بدأت فئات مختلفة تقترح خطط لإعادة إعمار المدينة وتصليح دمار الحرب. في الوقت ده ظهر مشروع رفيع الحريري مع شركة سوليدير،
وكان على أساس أنه لح يصير في حلم سلم بالمنطقة. وإجا مشروع الحريري ضمن هالمعادلة أنه بيروت ترجع تصير مدينة بالمحيط العربي، تخدم المحيط العربي بشكل خاص الرسمين الخليجي والسعودي، وتصير هي نوع من مدينة بيقدروا يجوا عليها الرسميل العربي والرسميل اللبناني اللي الدياسبورا تبع المغتربين. كان عامل رهن انه هيدا الرسميل بيقدر يرجع يعمر بيروت، وسط بيروت. صار في كتير معارضة لهذا المشروع من قبل مجتمع مدني، كان من وقتها عم بيحكي بحقوق المدينة وبالذاكرة وبأنه كيف ما بدنا نحن شركة عقارية تستولي على الوسط التجاري وتستملك وتخلق ملكية خاصة بمكان كان فيه أماكن عامة وكان هو بحد ذاته يعني الشارع كان ملك للكل.
الوقفة المضادة من المجتمع المدني اللي لليوم مستمرة ما قدرت توقف هذا المشروع، وفي هذا الإطار صارت وسط البلد ملك لسوليدير، اختصار للجمعية اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار بيروت، شركة عقارية بتدمج بين القطاعين العام والخاص، أسسها رجل الأعمال الملياردير رفيق الحريري اللي صار بعدين رئيس وزراء لبنان. وتحت هاي الخطة منحت سوليدير ملكية 291 ألف متر مربع من الأراضي للتطوير في عام 1994، وهذا الإشي أعطاها قوة لتتحكم بوسط البلد كأنها إقطاعية صغيرة. وفوراً عملت الشركة مخطط رئيسي ضخم غيرت فيه البنية التحتية لوسط البلد والمدينة كلها،
وقررت أن تعيد مش بس أعمار وسط المدينة وإنما تعيد صياغة وكتابة تاريخ هيدي المدينة،
وتقسم كل الوسط بيروت من المدينة. هذا يمكن من أهم الأشياء اللي ما كتير بينحكى عنها، أنه تعمر طرقات حول الوسط بيروت، فصلتها من الأحياء المتوازية فيها، يعني خلت الوسط تصير جزيرة يعني مكسية تماماً من باقي المدينة وموصولة بالمطار بأوتوستراد سريع. وبتجزر هيدا الفيجن تبعيته لرفيق الحريري، انه واحد بيجي من المطار بيطلع بالسياره بيروح بالداونتاون بعشر دقائق بيعمل بزنس تبعه الصبح وبيسافر عشيه بيرجع على محل ما بده.
تم تعويض المقيمين الاصليين في وسط البلد واصحاب الاعمال باسهم في شركه سوليدير بدل من مبلغ مادي. طبعا قيمه الاسهم ابدا ما بتوازن قيمه الارض واملاك الناس، وكان للمالكين خيار الاحتفاظ بممتلكاتهم وإعادة الأسهم، بس بشرط أنه يكون عندهم أموال كافية لترميم مبانيهم بطريقة بتتماشى مع خطة إعادة البناء الصارمة تبعت سوليدير والمعايير العالية اللي حددتها. وأكيد الأكترية ما قدروا يلبوا هاي الشروط.
أقصد أهل المدينة مش بس مثل ما حكينا بالخطاب وبالأعمار بحد ذاتهم، بل بالقرار. يعني لما تم هيدا القرار ما تم بشكل تشاركي مع الناس، بالعكس هو أقصى الناس، هو رفض يسمع أراء الناس. بوقتها صار في كتير قمع لحركات المقاومة والاعتراض على مشروع سوليدير، فهيدا بكل أشكال يعتبر إقصاء، فهو إذن كان إقصاء سياسي. وبعد ما تم الأعمار صار عنا إقصاء مكاني بالحقيقة، حقيقة يعني بمعنى أنه الفقراء والمهمشين واللاجئين وكل أهل المناطق ممنوع يكونوا يفوتوا على وسط المدينة.
مشروع سوليدير دمر عدد مهول من المباني في هذا الوقت، عدد أكبر من المباني اللي تدمرت بسبب الحرب في وسط البلد، واختفت أحياء شعبية وتراثية بأكملها، وبطلت البلد صارت الداونتاون، منطقة فاخرة وين كل شجرة وضو شارع وحجر محطوط في موقع مثالي ليتناسب مع رؤية الحريري ليوتوبيا بتخدم الرأسمالية. اليوم وتقريبا بعد 30 سنة من لما بلش المشروع ومع عشرات المليارات من الدولارات لتدعمه، خطة سوليدير لبناء أفضل مركز مدينة في الشرق الأوسط لساتها عم تتكمل.
البلد لقلنا هي أكتر كانت مثل ذكرى لشي نحن ما عشناه.
فراس عمره 26 سنة وجيله بس بيعرف شكل واحد لوسط البلد، الشكل اللي بنته سوليدير.
فأكتر كنا عم نجرب نتذكر إنه هيدا بيوم من الأيام كانت مساحة عامة، كان ينزل الشعب والطبقة العاملة يقعدوا فيها ويتبضعوا ويعيشوا حياتهم بلا ما يضطروا يعني يدفعوا كبدهم على الموضوع يعني. فلإلي شخصيا كانت أكتر بس إنه ذكرى عم بجرب احترمها، بس أنا شخصيا ما عشتها.
إذا أي شخص بفوت على وسط بيروت رح يلفت نظره أشياء معينة، الجو المقفر والهادي والإحساس بأنك خرجت من المدينة لمنطقة جديدة، رجال أمن في كل مكان، مزيج غريب من التصميم الحضري اللي بيحاول يدمج الطراز الفرنسي الاستعماري مع الطراز الشرقي، مباني قديمة وآثار تاريخية في محاولة للحفاظ عليها بطريقة لا تمت بصلة لمجدها الأصلي، ناطحات سحاب وبنايات مليئة بالاندفاعات المبهرجة من المهندسين المعماريين المشهورين اللي صمموها، شكلها يعني ما بيختلف عن أي مدينة أوروبية. بس كمان اللي بلفت النظر هو العدد القليل من المباني المهجورة اللي محوطة بأسياج وحيطان خشب. هاي البنايات مبينة لكنها مش داخلة ولا مندمجة مع محيطها، تحمل أثار 15 سنة من حرب أهلية مرت فيها لبنان، جالسة بمحلها كأثار محاطة بضباب من الغموض وعلقانة بالزمن دون أي علامة على أي محاولة لإعادة ترميمها أو بنائها.
والمدينة كتير فيها هالأماكن الميليترايز وكتير منها هني أماكن مهجورة، يعني أماكن كان تلعب دور أو بالحرب الأهلية أو بعد الحرب الأهلية. عم فكر أنا وعم بحكيك بكتير أماكن وقت الاحتلال السوري كان بلبنان كل الأماكن اللي كانوا يعزبوا فيها يعني يلقطوا فيها الناس ويعزبوهم فيها.
منى عم تحكي عن الاحتلال السوري للبنان من عام 1976 ل 2005.
هول المباني كمان اخدها الجيش ومسكرة، وهن كمان معالم في واحد يعتبرها تاريخية لأنه بتلحظ عن تاريخ معين، بقى كتير صعب تفوت عليها.
وللأسف هيدا لنرجع لفكرة أنه سياسة الدولة بتخطيط الأراضي وبتطويرها هو دعم السوق العقاري ودعم المضاربات والسماح بالمضاربات. يعني أنا هلأ ما عندي، مش أنه الناس منا عارفة شو بدها تعمل بهالمباني، الناس أو الشركات الكبرى عم بتضل تبيع وتشتري وتعمل مضاربات بهيدي المباني لحتى تضل تاخد سعر أعلى وبالآخر تعمل بروجكت، يا أما تطورها تدمرها وإلخ. فتحويل الأرض لسلعة هو اللي حول حاليا هيدي المباني لمباني فارغة.
نتيجة خطة سوليدير كان نوع من محو الذاكرة من خلال سياسة الردم والإقصاء، ذاكرة الحرب، ذاكرة المدينة وسكانها، ذاكرة أي إشي حالياً ما بيخدم رأس المال، وبالتالي خلق شعور نسيان جماعي في محل لسه جروح الحرب مفتوحة فيه.
نحن ما صار عنا بلبنان اللي منسميه transitional justice، يعني نحن ما قعدنا مع بعض وقلنا شو صار بالحرب، خلينا نحن نحكي بأسباب الحرب، نتعلم من الحرب ونرجع نبني يعني بلد جديد على أسس اجتماعية جديدة. ما صار هالشي أبداً، يعني أمر الحرب رجعوا قعدوا مع بعض بالبرلمان، شلحوا تياب الحرب، لبسوا تياب مدني وفاتوا على البرلمان وبعدهم لهلأ عم بيحكمونا. يعني دمار أثر الحرب منه دمار اعتباطي. استعملت كلمة ممنهج، بدنا نحن نمحي ذكرى الحرب. وهلأ مثلا إذا بتشوف شو عم بيصير من بعد انفجار بيروت، انفجار البار، في عنا هونيك كمان السايلوز تبع البار، مبنى تعمر بالستينات بعده قايم وهو ذكرى لهالانفجار. هلأ عم بينحكى أنه بدنا ندمر السايلوز تبع المرفأ، وقايمين عليه الجمعيات تبع أهالي الشهداء اللي توفوا بالانفجار تبع البار اللي استشهدوا بالانفجار، لأنه كمان هيدي إبيزود تاني من محي ذاكرة جريمة قام فيها النظام.
الأسبوع ده بيعيش أهل بيروت واللبنانيين في كل مكان الذكرى التانية لانفجار 4 آب، لما فجأة ولعت حريقة في ميناء بيروت أدت لانفجار مهول نزل بموجة من الدمار على المدينة وأهلها. مات في الانفجار 218 شخص غير الألاف غيرهم اللي اتصابوا أو فقدوا بيوتهم وأصبحوا بيجهوا مستقبل مخيف ومجهول. أحياء قديمة وتاريخية كاملة اتدمرت، وسكانها اللي أغلبهم الطبقة العاملة تسابوا من غير أي وسيلة يقدروا بيها يعيدوا بناء حياتهم أو بيوتهم. حدث كارثي لسه أثاره محسوسة وحية في كل أنحاء المدينة وحياة سكانها. رجع صور الحرب والدمار لذاكرة اللبنانيين، وتعاملت الدولة معاه تماماً زي ما تعاملت مع أثار الحرب.
بس الممارسة هي ذاتها لإخفاء الذاكرة بإطار إدارة الأراضي. نحن بدنا نفرجي صورة واحدة، نحن بدنا نفرجي صورة ملمعة منظفة مرتبة للمدينة للسياحة كله لبرا. فإنه خلينا نشيل هيدا الشيء، نضبضب هالوسخ، نضبضب هالدمار، نمحي هالسايلون، لأنه إذا بتمرق من هونيك جراندور كبر وحجم والسايلوز بحد ذاتهم، الأهراءات وحجم الانهيار وحجر الدمار والانفجار التفجير اللي صار، السايلوز هن أو الأهراءات هن كتير معبرين.
الحكومة اللبنانية عم بتعرقل محاولات التحقيق في الحادثة وبتخطط لإزالة أثار موقع الانفجار قبل ما يتحاسب المسؤولين عنه.
الأولوية الحالية وهيدا الإثبات تبعه هو القانون. الدولة أصدرت قانون يعنى بالمناطق المتضررة من تفجير المرفأ، بس الدولة قررت أنه ما بتهم هالمناطق. في كمان أنه هيدا القانون بيسمح لشركات خاصة الكبرى ولسوليدار بأنه هي تقدر تبيع وتشتري وتطور بهيدا البيوت بأصعب وقت، يعني بالوقت اللي الناس ما بقى عندها شيء، فالناس بتصير مستعدة تبيع.
بعد الفاصل، بعض بنايات الحرب بقية رغم كل محاولات المحو. نكمل مع دكتورة منى حرب، أستاذة الدراسات الحضارية والسياسية.
إذا أنت ما بدك تحافظي على الإرث الحضري اللي تهدم كمان، بتكون عم تمحي هيدي الذاكرة. وبقى هول البنايات اللي فضلوا لأنه ما قدرنا نهدمهم، لأنه هيدي السلطة والنظام ما قدرت تهدمهم. They're very interesting traces of the war. بقيين كأنه رغم كل شيء بعدهم قايمين بالبناية بالمدينة. عندنا نحن كمان قانون بيخلي انه الملك الخاص هو ملك سيكرد، يعتبر انه هيدا انه ما حدا المفروض يدق فيه. بقى ما عندنا دوله بتستملك، يعني ما اجت الدوله وقالت انا حستملك الهوليداي ان.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
ومثلا هدمه وأعمل شيء تاني، أو لح استملك الهوليداي إن ورممه وأعمله أوتيل من أول وجديد.
على الرغم من الجهود لإخفاء ذكرى الحرب، في أثار لساتها قائمة، منها أوتيل الهوليداي إن اللي كان في يوم من الأيام مكان فخم. بعد سنتين من افتتاحه في السبعينات صار الفندق جزء من معركة كبيرة أطلق عليها اسم حرب الفنادق. حشدت هاي المعركة حوالي 25 ألف مقاتل من الجوانب الحربية، والمعركة هاي قتلت أكثر من 1000 شخص وأدت إلى إصابة 2000. اليوم الفندق واقف بمحله مع كل جراحه وقصصه. اللي بتوصفه منى هو قانون بيخلق طريق مسدود، يعني كتير صعب على الدولة إنها تمس بالأملاك الخاصة حتى لو كانت مهجورة ومش مستخدمة لسنين. ومثل كتير من المباني اللي لاقت نفس المصير، عالق فندق الهوليداي إن في مأزق قانوني بعرقل أي خطة هدم أو إعادة إعمار، فتحول لقاعدة عسكرية أو بالأحرى ساحة انتظار للمركبات العسكرية الراكدة بنص البلد التجاري. بس في سياق سياسة تسليع الأرض، كتير صعب نتخيل طرق لإعادة بناء واستخدام هاي البنايات بطريقة بتخدم المجتمع واحتياجاته.
ما فينا نجي نقول مع هالتناقض إنه فينا نخلق هيدا الشيء. فهيدي المساحة يلي كان مفروض تكون عامة وللشعب رح تصير مساحة للي قادر يدفع 10,000 أو 20,000 أو 300,000 شو ما كان سعر الدخول. وأول ما نحط تسعيرة معينة هالأمكنة بتبطل للشعب، بتبطل للطبقة العاملة، بتبطل لأغلبية الناس.
في بداية المظاهرات في 2019، اول إشي عملته الناس انها اقتحمت بنايات مشابهة للهوليدي إن، خاصة المباني الموجودة في قلب وسط البلد. اولهم كان مسرح الجراند ثياتر اللي افتتح في عام 1929 واستضاف حفلات كبيرة للراحل عبد الوهاب وأم كلثوم. بيقولوا إنه في أيام الحرب تحول المسرح لسينما بتعرض مواد إباحية لعناصر الميليشيات اللي احتلته، وبعد الحرب اتسكر المسرح وانترك ليدبل شوي شوي مع مرور الزمن. في إطار مخطط سوليدير تم تجديد الحيطان الخارجية ودهنهم كوهم لعظمته، لكن من الداخل المسرح كان متعفن وجدرانه بتتأشر وبتتكسر، وأصوات الفنانين العظماء اللي غنوا فيه بتطارد أجواءه. ولما الناس فاتت لأول مرة في 2019 ورفرفت الأعلام من شبابيكه، صار المسرح جزء من المساحات اللي تم استرجاعها،
كأنه فات على البناية بالقوة ضمن هيدا السبيرت تبع الثورة، اللي يعني السبيرت الثورجي اللي كان أنه أنا بدي أرجع استولي على هالأمكنة. في كتير ناس نزلوا وقت على الثورة كانوا بدون يتعرفوا على الأمكنة.
كانت أول مرة مننتبه أنه في مبنى هون، وهيدا المبنى خارج أنه نحنا نعرف شو ماضي، شو كان، كيف كان مأثر على حياتنا، حياة أهلنا.
أم كلثوم ما بتغني إلا لكم. كمان مكتوبة على الحيط. أوكي تعي تعي شوي، هون كان مكتوب بدنا علم وخبز ومسرح، بتتذكريها؟ محل ما مخربتينه في حدا محيا بالأسود، بس أنا بتذكرها لأنه أنا جيت صورته. بوقتها حسيت انه هالجملة ما بعرف، انه غير عن الشعارات اللي مكتوبة على كل الحيطان، لانه المسرح تحديدا هيدا المسرح ما كان موجود قبل الثورة، يعني ما كان موجود براسي، مثل كتير اشياء بداونتاون على فكرة، كتير اشياء ببيروت، لانه انا ثاقبت انه اول سنة جامعة بنزل فيها على بيروت هي 2019، سنة اللي بلشوا فيها المظاهرات، فكل شيء تعرفت عليه ببيروت لأول مرة تعرفت عليه بهيدا الجو، بجو العجقة والمظاهرات والاعتصامات والصريخ والأغاني واليافطات، فهيدا أول صورة انطبعت براسي، فكتير غريب إنه هلأ شوف المحل فاضي. الأغرب حتى إنه يجي حدا يشحتني.
كمان واحدة من هدول البنايات معروفة عند سكان المدينة باسم البيضة، مبنى اسمنت وحشي مرفوع عن الأرض بأعمدة خرسانية، كتير بيقولوا بيشبه سفينة الفضاء لأنه شكله مستدير وبيضاوي من جهة ومسطح من الجهة الثانية، يعني مثل البيضة المقسومة بالنص. هذا المجسم الضخم يعد جزء من مبنى أكبر كان اسمه السيتي سنتر، من تصميم المهندس اللبناني جوزيف فيليب كرم، اللي قرر يشيد مبنى ضخم بضم 5 طبقات تحت الأرض ليكون أول مول في الشرق الأوسط في عام 1965. والبيضة صممت على أساس إنها تكون سينما ومسرح بيقدر يحوي 1000 مقعد. توقف بناء البيضة لما بلشت الحرب الأهلية، واللي كان مفروض يكون سينما ومسرح ثقافي صار هيكل فاضي ونص مكتمل وواقع بالضبط على خط التماس. فطول فترة الحرب تحولت البيضة لمركز للقنص والقتل، ومن بعدها وقعت البيضة في المنطقة اللي صارت تحت سيطرة سوليدير، فتسكرت وتحوطت بحيطان معمولة من الخشب ممنوع الدخول عليها، ووجودها بس بنحكى فيه كوحدة من معالم المدينة اللي ناس بطلت حتى تنتبه عليها، غرقانة بسياسة محي الذاكرة. لكن في 2019 ولفترة قصيرة تغير هذا الإشي، وصارت البيضة من ضمن الساحات اللي رجع فيها حياة.
هلأ السياج كان معمول من خشب أو من كرتون أو قاسي، فما كان صعب كسره، بس كان في النية أنه ينكسر. فالعنف بلحظتها بوقتها كان انه في هيدا الشيء بوجه يلي عم بيوقف بيني وبين شيء انا بدي اياه، او انا بيني وبين مبنى انا بدي ادخله، والطريقه الوحيده لإلي انه ادخله هو اكسر هيدا الحيط او هيدا السياج.
وصف فراس للعنف والغضب دقيق كتير. بتذكر المنظر كانه كان مبارح، شباب وبنات بكسروا بفكفكوا الجدران اللي حوالين البيضه بدون خوف او تردد، فوضى عائمه. كنت واقفة مع مجموعة ناس بالساحة المقابلة للبيضة اللي تحولت لمصف سيارات تحت خطة إعادة البناء تبعت سوليدير. من جهة في ناس عم تحرق عجال وسيارات، وناس لابسة أقنعة على مطارات بتلف وبتدور حولنا، ومن جهة تانية ناس عم بتفوت على البيضة. الشرطة وأجهزة مكافحة الشغب كانوا بس واقفين على جنب بيستنوا أمر قبل ما يتدخلوا. بس كان في إشي ما كنا مستوعبينه في هداك اليوم، إن العنف والغضب اللي عبرت عنه الناس في هديك اللحظات كان بداية لإشي أكبر.
عن جد تم الاحتلال هالمباني، وبوقتها صارت العالم تفوت عليهم بشكل يومي يعني، وتعمل شغلة فيهم، يا كان بدها ترتاح، يا كان بدها تتظاهر، يا كان بدها بمحلات أنه يتحدثوا ويتنظموا عن كيف بدهم يعملوا تظاهرتهم الليلة.
البيضة كمان تحولت لمساحة استراتيجية لمجموعات معينة، أكتريتهم طلاب وشباب، للاستراحة وللحماية والتخباية من أجهزة أمن الدولة وعنفها وقمعها للمظاهرات. وفعلياً أنا وكتير طلاب جامعة قضينا كتير وقت في قلبها، لأنه كمان تحولت البيضة لمساحة للتعبير لكتير من الشباب. يعني بتذكر في يوم من الأيام في مجموعة صغيرة عرضوا أفلام محلية على شاشة صغيرة، ومرة تانية سمعت عن حفلة صارت في البيضة مع عشرات من الناس بترقص داخل المبنى في ساعات متأخرة في الليل.
بالأول كان في بس يعني الفوتة بحد ذاتها كانت هي الهدف، لما فتنا عليهم بس قدرنا نتمشى فيهم، يعني أوصل أنا بعد نهار من أنه نكون عم نهرب من الغاز المسيل للدموع، أو بعد نهار نكون عم نهرب من مكافحة الشغب، إجي الصبح أو بعد الظهر فوت على الجراند تياتر أو على الأج، وبس أقعد هونيك أنا عم بحضر حالي نفسيا للمواجهة الجاية بالليل. كان شعور حلو، لأن كان فينا نحنا يعني by our own terms يعني نقرر أمتين بدنا نفوت وأمتين بدنا نطلع وشو بدنا نعمل جوا.
صار مفهوم الملكية الخاصة إشي هش بحد ذاته، وما وقف الناس من دخولها على هاي المساحات. وبيوم وليلة تحول قالب البيضة من مكان مهجور وموحش لمكان بيجمع الناس ليتحدثوا ويتناقشوا ويتشاوروا. أساتذة الجامعة بلشوا يدرسوا حصصهم جواتها، وحيطان البناية صاروا لوحة فنية ملانة رسومات ونصوص جرافيتي، حتى إنه الناس وصلت لأعلى نقطة في البناية، تسلقوا على درج قديم ومصدي ليوصلوا فوق على سطحها المدور اللي بيطل على وسط البلد بأكمله، وكمان على البحر.
لما يكون في حشود بقلب على الأرض مش عم بيساعوا بقلب الساحة، كان في عالم تطلع على هالمباني وتتظاهر من هالمباني، أو ترسم جرافيتي على هالمباني، أو تطلع شعلة تعمل فلير على هالمباني، فصاروا هن كمان جزء من هالحراك، صاروا جزء من صاروا معالم.
كتير جسي الحب على حيطان الأج. عم تخيل إنه هول الناس كمان اكتشفوا المحل لأول مرة بهالوقت، وانطبعت بذكرتهم صورة عن المحل، عن التجربة اللي صارت معهم هون، إن كان إنه عملوا مشكل أو طلعوا بشعر جديد أو رسموا يافطة أو إنه بس حدا في شيء صار هون بالمحل لأول مرة، اللي هو مفروض إنه مكان عام للكل، وانطبع بذكرتهم، وهلأ بطل عندهم، بطل لهم الوصول عليه. حاسة فعلياً الشيء الوحيد يلي بأكد لي أنه هو الذكريات يلي براسي مش أنا اخترعتهم هو القصص اللي على الحيطان.
هو أنا يمكن بسميه أكتر غريلا أوربانيزم، لأنه الطريقة اللي أخذت فيها البيضة كانت استولى مثل ما قلتي، يعني كانت ريلي بتحس أنه هولي الناس في عندهم نبض أنه بدون يخدوا لها المكان ويسترجعوا، وقعدوا فيه وصاروا أنه صاروا يلونوا ويكتبوا عليه وعملوا حفلات فيه، وصاروا ينظموا يعني هيك دورات فيه، يعني نقاشات وسينما حتى استعملوا.
الغوريلا أوربانيزم اللي بتوصفها منى هي أنشطة غير منظمة وغير متوقعة أو مصرح فيها، بيعملوها نشطين في مساحات حضرية، كمثال البيع الغير مصرح فيه في الشوارع، الكتابة على الجدران، البستنة في مساحات عامة، والعيش في بنايات مهجورة ومسكرة.
بقى هذا نوع من غوريلا أوربانيزم اللي هو يعني أنا بتمنى يكون موجود كتير أكتر بالمدينة، والناس تكون كتير قدرانة أكتر تستولي على أمكنة عامة أو أمكنة متروكة فيها تستولي عليها، ما عم بيصير فيها شيء، وينعمل أكتر هالنوع من سكواتينج الغوريلا أوربانيزم اللي الناس طالب بحقوقها بالمدينة كتير أكتر.
بس الموضوع صار أكبر من البيضة ومسرح الجراند ثيتر وهاي البنايات المهجورة. الشوارع والساحات كلها انتعشت وتحركت من وراء وجود الناس، وشوي شوي ومع تقدم أحداث 2019 لانتفاضة شعبية، الساحات المحيطة بالبيضة بلشت تشبه وسط البلد القديم، مع أسواق وأكشاك وخيم بتوزع أو بتبيع أكل على العالم وبتحمي نقاشات سياسية واجتماعية في كل زاوية. ويوتوبيا الرأسمال اللي تصورها الحريري اندفنت تحت صوت الناس وإعادة تشكيلهم لهاي المساحة لإشي بيقدر يخدم الكل.
بفترة جمعة أو جمعتين صار في خيام والناس عم تقدر تحكي مع بعض وتعمل حلقات نقاش. وقفنا نعلم بالجامعات، صرنا نعلم بالساحة، يعني نزلنا صفوفنا وتلميذنا كلنا على الساحات بشكل كتير عفوي. بقى هذا الشيء كتير بيعطي روح وأمل إنه الناس بدها تقعد مع بعض، بدها تتعرف على بعض، بدها تتواصل مع بعضها وتحكي مع بعضها. وهي يعني من الحرب الأهلية ومن بعد الحرب الأهلية ما صار في سياسات تتقرب الناس من عن بعض، ما صار في أي سياسات تجمع الناس، بالعكس يعني كرست الإقصاء اللي صار بالحرب الأهلية والديفيجنز اللي صاروا بالحرب الأهلية بسياسات إعادة الأعمار وبسياسات المدنية بشكل عام. يعني
في أي حركة شعبية غير منظمة في اختلاف بالمصالح والمطالب، وطبيعي كمان يكون هناك في خلاف حول كيفية تنفيذ أساليب المقاومة. بديش أوحي لكم إنه كان هناك في اتفاق كبير حول كيف كانت الناس تستخدم هاي المساحات والمباني، أو إذا هي عن جد كانت بتفيد الأهداف السياسية للمتظاهرين كلهم. وفعلياً كان في احتجاج من فئات من المتظاهرين اللي انتقدوا الوجود الأكاديمي في مساحات ثورية، وكمان بعد هاي الأنشطة اللي بتقتصر على طبقة معينة أكتريتها طلاب من جامعات خاصة عن الأهداف العملية اللي الشعب كان بيطالب فيها.
تحولت البيضة بحد ذاتها كمان لمكان للنقاش، بس للأسف كان مكان شوي يعني مختلف عن الآخرين، فكان شوي إليتس، كان شوي نخبوي. بس هيدا الشيء ما بيمنع أنه كل هيدي الأمكنة مع بعضها شكلت بمجموعة أمكنة متنوعة وأمكنة مفتوحة لكل الناس، إذا بدك من كل المناطق تقدر تنزل وتكون عم تتفاعل، تكون عم تحكي. عادة المساحات العامة هي المكان الأساسي للحراك السياسي، لأنه العالم ما بتتظاهر بالمباني ولا بتتظاهر ببيوتها، فالحركة السياسية شكل المكانة بيكون بالساحات العامة. بالانتفاضة من أجمل ما شفناه ومن أجمل ما شيء أنا شفته، لأنه خاصة أنا من الليسانس بشتغل على المساحات العامة، كانت أول مرة منشوف تحركات بهالطبيعة. فما بنسى المناظر، ما بنسى الناس قاعدين من كل المناطق عم يستخدموا المكان مثل ما هن بدهم، مبسطين، جايبين كراسي، عم بيأرجلوا، قاعدين عم بيتحدثوا، عم يلعبوا ورا. تحول لمكان اكتشفنا انه الناس بحاجة لإله.
مثل ما قالت جنى، وضحت أحداث 2019 انه في حاجة ماسة لمساحات عامة بيقدروا الناس يجتمعوا مع بعض فيها بحرية تامة. يعني بيروت مدينة ساحلية، لكن البحر ملك خاص. هي مدينة ملانة عائلات وشباب، لكن المساحة الإجمالية للمنتزهات والحدائق هي أقل من متر واحد مربع لكل مقيم. وبالحقيقة إنه هذا بيخلق شعور بالخنقة والنقص، وبيجبر الناس على تبني طرق غير تقليدية ليخلقوا محل لأنفسهم. وأهمية 2019 هي إنه بكل معنى الكلمة خلت الناس تتخيل حياة بديلة في مدينتهم، وخلقت نوع من الملكية الجماعية مش بس على البنايات، بس كمان على الشوارع وكل المساحات، ومش بس لللبنانية لكن كمان للعمال المهاجرين واللاجئين اللي عايشين في المدينة كمان.
بوقتها لأول مرة حسيت إنه في عندي علاقة مع هالمدينة بتتخطى بس أصولي أو أنه وجودي بهالمدينة كل حياتي. بوقتها حسيت أنه أنا عم بكتب تاريخ معين بلحظتها، بركي ما يكون هو التاريخ اللي بغير البلد، بس بلحظتها أنا نزلت على الشارع وبنيت علاقة مع المدينة.
يعني بتذكر أنه أول مرة نتعاطى مع ناس جايين من خلفيات طبقية مختلفة، من خلفيات ثقافية وطائفية وحزبية مختلفة، نفتح نقاش حقيقي لمساءلة عن جد نحن وين، وعن جد وين صرنا، وعن جد شو هي حقوقنا. لدرجة أنه في نقاشات أنا ما كنت بتخيل أنه هلأ وقتها أنه أقول، يعني الناس هلأ مش رح يهمها تفتح موضوع عن النقل العام، في عندها أولويات. بس كانت تنفتح، لأنه هلقد الناس بوقتها كان في عطش كتير كبير للحقوق، علت سقف المطالبات لمستوى ولا مرة شهدناه بلبنان من بعد الحرب الأهلية.
انتفاضة لبنان كملت لمدة شهور، كان بيزيد فيهم عنف الدولة وأجهزتها الأمنية كل يوم في كل المدن اللي كان فيها حراك. واجه المتظاهرين صعوبة في التنظيم في ظل الفروقات السياسية والطبقية اللي بينهم. في نفس الوقت كان الوضع الاقتصادي مستمر في التدهور، ووصل انهيار الليرة لمرحلة أزمة حقيقية. فوق كل ده كان العالم كله بيواجه وباء كورونا، وبحجة السلامة العامة حولت الحكومة وسط البلد لمنطقة عسكرية مؤمنة. بسبب كل ده كان صعب أن الحراك الثوري يكمل، ورجعت الدولة استحوذت تاني على كل المساحات اللي اكتسبها الناس في الشهور اللي فاتت.
الخيام اتفككت، ومثل ما سمعتوا من تسجيل نيمة البنايات رجعت اتسكرت، والحيطان الخشبية انبنت كمان مرة. وصدى أحداث 2019 صار طاغي على المنطقة. شعور غريب من الوحشة والاغتراب استولى على المدينة كلها، ورجع يحوط وسط البلد، وأمل أنه ترجع المدينة لسكانها وتخدم الطبقة العاملة تبدد من مخيلة الناس.
لما استردينا هذا الشارع صار نحن بوقتها كل خطوة عم نخطيها وكل شغلة عم نعملها هي جزء من تاريخنا الشخصي وعلاقتنا الشخصية مع بيروت. بس فينا أقول أنه مع أنه هلأ رجعنا فعليا رجعنا خسرنا هالأماكن العامة، لأن بطلنا على الشارع وبطلنا عم نقدر ندخل على الأك بنفس الشكل أو على الجراند تياتر، مع أنه صار يعني صار هالتابو أو صار هالشي المحرم ما بخوفنا بقى. يعني اليوم أكيد إذا حدا ناوي يفوت بيقدر يفوت وبطل يخاف مثل ما كان يخاف قبل. بس مع أنه هالمساحات بطلت لقلنا مثل ما كانت لقلنا بوقت المظاهرات وبوقت الثورة، بعد علاقتنا فيها علاقة هيك شوي مكينة. وطالما السطو على بيروت وعلى وسط المدينة بعده قائم وبعده بكامل عزه، يعني فينا نقول حتى لكن ولا مساحة عامة بقلب بيروت رح تكون لقلنا. يا بدنا نسترجع كل البلد، ويا بدنا عن جد نغير كل هالنظام الموجود، يا بدنا نجي نقول انه ما في شيء رح يكون لقلنا.
عارف كتير This is so depressing. يعني مع انه مش اول مرة بجي بمشي هون بعد مظاهرات، بس اول مرة يمكن لانه عم حاول فكر بشي يقوله وما عم يطلع معي شيء. عم حس انه كل العالم تخطط، يعني هيدا المكان بطل له هيدا الطبعة براس الناس الموجودة، وفكرة انه انا بعدني محل علقانة هونيك حزينة.
بس عم تتخيل انه مثلا بفترة الثورة إذا أنت كنت عم تجرب تفوتي على دقك بحيالة طريقة، ما حدا كان يعني ما حدا كان فكر إنه شو عم تعمل هاي، كان كلهم عارفوا إنه أنت فايتة لأنه هيدا موقف عم تجرب أنت توصلي إنه أنا بقدر فوت على دقك. بس إنه هلأ لأنه نحن عم نبرم وعم ندور على طريقة لحتى نفوت، كل العالم مستغرب وعم يطلعوا فينا إنه شو عم يعملوا هول.
إيه كرمال هيك أنا حاسة إنه كل الناس تخطط وأنا بعدني علقانة هونيك، لأنه أنا عم فوت لنفس السبب. أنا عم فوت لأثبت إنه في يفوت، مش بس لأنه بدي سجل. ففكرة إنه الناس مش متقبلة أو مستغربة تعطيني انطباع إنه أنا المأخرة، لازم كمان أتخطى، لازم المحل يبطل يعني لي شيء لأنه بطل إلي.
حلقة النهاردة من إنتاج دينا سالم، تحريري أنا هبة عفيفي، تصميم صوتي منذر الهاشم، تدقيق حقائق دينا صبري، تصميم جرافيكي أحمد سلهب، فريق التسويق بيلا إبراهيم وسمية أبو عبد الله. شكر كبير لضيوف حلقتنا جانا النخال، فراس حيدر، ومنى حرب. إذا عجبتكم الحلقة ياريت تشاركوها مع أصحابكم، خاصة اللي لسه ما اكتشفوش عالم البودكاست، وتعملوا اشتراك في قناة البرنامج على أي منصة بودكاست بتستعملوها وتعملوا تقييم للحلقة، ده هيساعدنا كتير إن الناس أكتر تلاقينا. وإذا حابين تدعمونا عشان نقدر نستمر في إنتاج حلقات زي دي، روحوا lpatreon.com/kerningcultures. وإذا حابين تشوفوا تفاصيل أكتر وصور من كواليس الحلقة، روحوا على حسابات Kerning Cultures على مواقع التواصل الاجتماعي. برنامج مسافات من إنتاج شبكة Kerning Cultures. شكراً للاستماع، وهنشوفكم في حلقة جديدة كل يوم جمعة.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.